ومن الدوافع لهم ايضا اي للمدلسين لبعضهم انه يختبر طلبته، فاذا كانت معلومات الطالب تساوي الشيخ او ارفع من الشيخ فان الشيخ لا يستطيع ان يدلس عليه. وقد سئله هشيم بن بشير رحمه الله تعالى فقيل له ما يحملك على التدليس؟ قال انه اشهى الى الناس، فهو يعني يدلس، لانه كما سمعتم لو كانت معلومات الطالب مثل الشيخ او ارفع من الشيخ فان الشيخ لا يستطيع ان يدلس. ومن الامثله على هذا ان سفيان الثوري كان يريد ان يدلس على يحيى بن سعيد القطان، يريد ان يدلس عليه فلم يستطع. وفي ذات يوم يقول حدثني ابو سهل فقال يحيى بن سعيد القطان في اسرع وقت هو محمد بن سالم، ومحمد بن سالم ضعيف، فضحك سفيان وقال لا يفوتك شيء يا يحيى. وعند ان قدم الذهبي الى مصر اراد ان يختبره ابن دقيق العيد فقال له من ابو محمد الهلالي؟ فقال سفيان بن عيينة. ثم سأله عن ابي طاهر المخلص ولا اذكر الان اسمه، فاجاب عليه فاعجب به، اي ابن دقيق العيد اعجب بذكاء الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وبسعة اطلاعه. في مجلس من المجالس قال بعض المحدثين ابو عروة، طيب نعم ابو عروة عن ابي الخطاب عن ابي حمزة، والبخاري رحمه الله تعالى جالس وهو صغير عندهم، فقال لهم معمر عن قتادة عن أنس بن مالك، يعني وهذا من الأمور التي لا يعلمها إلا من كانت لديه ملكة، بل يعني أصبح مرجعا في علم الحديث. طيب التدليس كما سمعتم يعتبر شؤما، ومنهم من يريد أن يكثر مشايخه كما حصل للحافظ الخطيب، فربما يسمي في بعض الأسانيد وربما يكني وربما يذكره بنسبته، وربما حتى يظن الظان أن الواحد أربعة وخمسة، واعتبر هذا يعني من الخطيب خطاء رحمه الله تعالى. طيب وعرفتم من هذا أن قوله أو عمن عاصره ولم يلقى موهما أنه سمعه منه، عرفتم أنه ماذا؟ أنه لا يسمى بالإرسال الخفي، أولى من أن يسمى بالتدليس. التدليس العبارة الأولى أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. ومن الأول قول ابن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أتمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق. طيب عن معمر عنه، وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أذني أحب إلي من أن أدلس. شعبة شباب الحجاج نعم
حدثت عن هذا
إنكارا ما
أعرفه ها
إنكارا
ها
كان صادع صدر ناس إنكارا
يعني على المدلسين
إنكارا
يعني ما أعرابها خبر كان
إنكارا
خبر كان
خبرها أشد أشد خبرها
أشد وش
طيب أشد الناس إنكارا إذا إنكارا تمييز
تمييز
أشد خبرها ويروى عنه أنه قال طيب قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر وقال الشافعي أي عن شعبة طيب يا أخواننا التدليس أخو الكذب ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقسم المدلسين في طبقات المدلسين إلى 5 أقسام. القسم الأول والقسم الثاني تقبل عنعنتهم لماذا؟ لأنهم ما دلسوا إلا قليلا، ومنهم من لم يدلس إلا عن ثقة كسفيان ابن عيينة. القسم الثاني والقسم الرابع القسم الثالث والقسم الرابع يقبلون إذا صرحوا بالتحذير ويتوقف في أحاديثهم إذا لم يصرحوا. القسم الخامس ترد روايتهم لأنهم ضم مع التدليس ضعف، فينبغي لمن أراد أن يعرف مثلا المدلسين وأقسامهم، لأن ما يقال فلان مدلس ثم ترد عن عنته مطلقا، أن يعرف المدلسين وأقسامهم أن يراجع ماذا؟ كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو مسبوق فقد ألف غيره في المدلسين، منهم الحسن الكرابيسي الذي هو معاصر للشافعي والإمام أحمد.
ذكر في
هو اجتهاد من الحافظ، لك أن تقبل، يعني لست ملزما بأن تقبل كلام الحافظ، لكن شرط أنك ما يكون عندك يعني هوى ويكون لديك اطلاع. قال ابن الصلاح قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم، هذا الذي جعلهم يقبلون عن عنت المدلس، لأنهم إذا ردوا أحاديث الذي جعلهم يقبلون حديث المدلس إذا صرح بالتحديث، لأنهم إذا ردوا أحاديث المدلس رد خير كثير. قال قلت أي الحافظ بن كثير وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال بما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. طيب هذا هو بارك الله فيكم إن شاء الله القسم الثاني غدا.
فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا أو أنزل الرواية ونحو ذلك، وتارة يخرج كما إذا كان غير ثقة فدلته لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وسط اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. طيب يعني هو مشهور عند الناس أبو بكر بن أبي داود، وهو مشهور عند الناس عبد الله بن أبي داود. أما عبد الله بن أبي عبد الله ابن أبي عبد الله فليس مشهورا بهذا. هذا عبد الله الذي قال بعضهم إنه أحفظ من أبيه عبد الله بن أبي داود. أما والده فيقول ولدي عبد الله كذاب. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، وهو ضعيف المفسر، حتى إن اللالكائي يقول إن تفسيره، وكان النقاش قد سمى تفسيره شفاء الصدور، فقال اللالكائي هو شفاء الصدور وليس بشفاء الصدور. وهو أي شيء لا هدف المكنون طيب. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سنة نسبه إلى جد له والله أعلم. بعدها يا أخواننا مثل هذا أنا وأنت نفعل، أما الحفاظ فربما يعرفون، لكن نذهب ونبحث بعد محمد بن سند ما نجد محمد بن سند ونقول ما وجدنا ترجمته. ثم بعدها قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته. قال ابن الصلاح في النوع 48 والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأذهبي وعن عبيد الله بن أبي الفتح المعلق تعليق يا أخوان وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي وجميع شخص واحد من مشايخه. نعيد هذا، والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والجميع شخص واحد من مشايخ. تارة يروي عن يعني في الكنية ويأتي له بنسبة الأزهري، وأخرى بالاسم ويأتي له بنسبة، وأخرى أيضا بالاسم واسم الأب ويأتي له بنسبة. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد بن الخلال والجميع عبارة عن واحد. وقد تعبت أنا وأنا أبحث عن الحسن بن أبي طالب عند أن كنا نقرأ في شرف أصحاب الحديث الحسن بن أبي طالب، ثم بعد ذلك عرف بأنه الحسن بن محمد الخلال. ويروي أيضا عن أبي القاسم السنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير والله أعلم.
حسن الشاب قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. نعم، فقد تفرد بعض الثقات بأحاديث، وقد سطر الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بحديث غريب وختم صحيحه بحديث غريب صدر صحيحه بحديث غريب وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وختم صحيحه بحديث غريب وهو حديث خصلتا وهو حديث ماذا؟
كلمتان
حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. طيب
الغرض يتفرد به واحد.
نعم. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شد به غير الثقة. فهذا تعريف الخليلي معناه التفرد فقط. طيب يا إخواننا وقال مجرد التفرد سواء أكان المتفرد ثقة أم غير ثقة يعد شاذا عند الخليلي. وسيأتي كلام الحاكم ويرجح العلماء ما قاله الشافعي. وقال الحاكم أن الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. طيب فعرفنا ما هو الشاذ عند الإمام الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. عند الخليلي التفرد سواء أكان المتفرد ثقة أم غير ثقة. عند الحاكم تفرد الثقة. والصحيح هو مذهب هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأنه قد وجد أحاديث متكاثرة تفرد بها الثقة وقبلها العلماء. طيب قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنية فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة أي بن وقاص وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الحافظ بن كثير قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا فيقال إنه رواه عنه نحو 200 وقيل أزيد من ذلك في 700. والحافظ يقول ما قد وجدنا هذا الذي قالوا. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بتقناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. ومسند عمر كتاب قيم ألفه الحافظ بن كثير استوعب أحاديثه أعتقد أنه ليس له نظير.
عمر بن الخطاب
استوعب أحاديثه التي رواها تطرقها. يا سبحان الله طلعت عليه وأنا بمصر وهو مخطوط ويصور بسهولة. الله
يعني أنه عمر بن كثير
ألفه الحافظ بن كثير. قلنا لكم بارك الله فيكم استوعب طرقه الحافظ بن كثير. طيب هذا شيء. كذلك أيضا مسند أبي بكر الصديق ألفه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم تتبع المسندات فعله وصل إلى مسند أبي هريرة، ثم ابيضت عيناه من كثرة مطالعته للكتب. حافظ ابن كثير إمام الله يرحمه رحمه الله تعالى، ونرجو أن ينال ما وعد به رسول الله عن ربه. إذا أخذت حبيبتي عبدين، أو إذا ابتليت عبدي بحبيبتين أي عينين فصبر واحتسب كان له الجنة، أو بهذا المعنى. نعم، ليس له جزاء إلا الجنة. قلت ثم
أنا أخبر المغرب في كتب السنة وفي كتب الله يقصد إيش؟
من
الحديث يعني إذا أخذت أحد يدعيني
إذا أخذ الله عيني،
يعني مثلا من كثرة النظر أو أي شيء،
أي شيء عام، لكن الحافظ الكثير بسبب كثرة المطالعة في الكتب.
قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وقد قال مسلم بعد إخراج هذا الحديث الناس عيال في هذا على عبد الله بن دينار، أي الناس فقراء وراجعون ما له طريق إلا من طريق عبد الله بن دينار. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المقصر.
المقصر المقصر حديدة توضع على الرأس لتقيه من السيف ومن الحديد.
وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، يعني أنه تفرد 90 حديثا لا يرويها غيره، وقبلها العلماء من الزهري لأنه حافظ كبير. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو ردت أحاديث كثير فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. طيب، وقد عقد أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في أصول الأحكام عقد فصلا للشاذ، والشاذ الذي عناه أبو محمد في كتابه الإحكام غير الشاذ الذي يعنيه المحدثون. الشاذ الذي يعنيه المحدثون مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أما أبو محمد فالحامل له على أن يعقد فصلا في كتابه الأحكام أن بعض الناس يرمي من تمسك بالدليل وخالف الناس
يرميه بالشذوذ. فأبو محمد يبرهن في ذلك من فصل أن من كان لديه دليل لا يقال له شاذ، وأن الشاذ من خالف الكتاب والسنة، وإن كثر مخالف الكتاب والسنة فيعتبرون شاذين. قال وأن إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم. هذا صح. إيش إشكال لك يا محمد؟ إشكال؟ فحديثه صحيح. وإن تفرد الصدوق
إن قال رحمه الله تعالى أن المراد حق المفرد
وهو في الشهاد إن خالف رواية الثقات فمنكر، إخواننا إذا خالفنا هو كالشاذ، يعني ابن الصلاح لا يفرق بين الشاذ والمنكر، وإن عقد بابين أحدهما للشاذ والآخر للمنكر فهو يرى أن الشاذ والمنكر بمعنى. طيب، الدليل على هذا أنه مثل بأمثلة يعتبر صاحب تلكم الأمثلة الشاذة، مثل ما الناس يروون حديثا ويقولون عن عمرو بن عثمان، ومالك يروي حديثا ويقول عن عمر بن عثمان، فمالك يقال له ماذا؟ شاذ، لأنه ثقة، ولكن ابن الصلاح مثل به في المنكر. إذن الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح بمعنى. أما المحققون فإنهم يقولون إن المنكر منهم من يقول المنكر هو أن يخالف الضعيف الثقة، هذا يسمى حديثه منكرا، ومنهم من يقول هو مجرد تفرد الضعيف وإن لم يخالف، مجرد تفرد الضعيف وإن لم يخالف يسمون حديثه ماذا؟ منكرا. طيب، فقوله وهو كالشاذ أي أنه يشترط فيه المخالفة، ومنهم من لا يشترطها إذا كان ضعيفا، كالإمام أحمد والنسائي. الإمام أحمد والنسائي يريان مجرد تفرد الضعيف يريانه منكرا. لا يضر، تعرف يعني ضروري أن تعرف اختلافهم. منهم من لا يرى من لا يسميه ضعيفا إلا إذا كان ضعيفا، منهم من لا يسميه منكرا إلا إذا وجد ضعيف خالف ثقته، وهم جمهور المحدثين. ومنهم من يرى تفرد الضعيف منكرا هو الإمام أحمد والنسائي، والأدلة واردة لهذا وذاك، لكن معرفة اصطلاح كل واحد من هؤلاء أمر مهم، حتى إذا قال الإمام أحمد أو النسائي منكر تعرف بمعنى أنه تفرد به ضعيف، وإذا قال غيره منكر بمعنى أنه خالف وعندنا حديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات ويمثل به بعض عن المصطلح للحديث المنكر، حديث أبي زكير يحيى بن محمد، وقد روى له مسلم لكن في المتابعات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل البلح التمر فإن الشيطان يرضى ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. هذا الحديث يمثل به بعض من المصطلح للمنكر، وقد تفرد به من أبو زكير يحيى بن محمد، قد روى له مسلم في المتابعات ولم يعتمد عليه. يعني تأكد أن قول الإمام أحمد والنسائي له أمثلة كثيرة. طيب، وأحسن كتاب يطلعك على اصطلاحات المحدثين الرفع والتكميل للكنوين. الرفع والتكميل للكنوين، مع أنه ينبغي لك أن تحذر من تعصبه للمذهب الحنفي، اللكنوين هو عالم محدث، وربما تحامل على بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وابن حجر، ربما تحامل عليهم لا لأي شيء إلا أنه يدافع عن أبي حنيفة أو عن المذهب الحنفي، وربما أتى بأمثلة للمذهب الحنفي فأيد المذهب الحنفي. فأنت تستفيد منه ماذا؟ ماذا تستفيد من هذا الكتاب؟ معرفة اصطلاحات المحدثين. طيب، قال: وكالشاب إن خالف الضعيف راويه، أي الضعيف الثقات، فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، على إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف فمنكر مردود. عرفنا من هذا أنه لاحظ مذهب الجمهور ومذهب الإمام أحمد والنسائي. وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة، ربما أطلق الإمام أحمد على بعض الثقات أنه منكر حديث، فقد أطلقها على محمد بن إبراهيم التيمي. وما معنى منكر الحديث؟ بمعنى أنه يتفرد بآحاديه، وهذا لا يضبط، فهو حامل لواء حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، ومن يستحضر دليلا على قوله: وأن إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرحا، أي في الشرح، الدليل على هذا
هذا الحديث
سواء كان من الكتاب أم من السنة. وأن إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حفظ حافظ قبل شرحا، أنا سأل عن قوله قبل شرحا شرحا.
الآية يقول:
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. وطيب، وقلنا لكم: ولا يقال له منكر، وإن قيل ذلك لغة، فقد أطلق الإمام أحمد على بعض الرواة أنه منكر الحديث، بمعنى أنه يتفرد، كما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته محمد بن إبراهيم التيمي في مقدمة الفتح. وإلى هنا. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد. مثال أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه متابعات. لكن المتابعات كما علمتم تنقسم إلى قسمين، إلى متابعة تامة ومتابعة ضابطة. فضابط المتابعة التامة أن يشترك في الشيخ مثل حماد بن سلمة وحماد بن زيد يرويانه عن أيوب، هذه متابعة تامة. متابعة قاصرة مثل أن يروي عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين، فهذه متابعة قاصرة لأنه ما اشترك مع حماد بن سلمة في أيوب، تعتبر متابعة قاصرة. ومثل أن يروي سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الحديث نفسه، نتكلم على الحديث نفسه، فيروي عن أبي هريرة، هذه أيضا متابعة قاصرة. فما ضابط المتابعة التامة؟ أن يشترك في الشيخ. وما ضابط المتابعة القاصرة؟ ألا يشترك في الشيخ. طيب يا إخواننا، إذا رواه عن أبي هريرة فقد تابع محمد بن سيرين متابعة تامة، ولكن هل تابع حماد بن سلمة متابعة تامة أو لا؟ أم لا، لا، لم يتابعه متابعة تامة. إذن بالنسبة لحماد بن سلمة هي متابعة قاصرة لأنه لم يشترك هو وهو أيضا في أيوب. لكن بالنسبة لمحمد بن سيرين إذا رواه عن أبي هريرة، أي سعيد بن المسيب رواه عن أبي هريرة، فهي لمحمد بن سيرين متابعة تامة. هذا ظاهر يا إخواننا أم لا؟ ما ضابط المتابعة التامة؟ أن يشترك في الشيخ. ما ضابط المتابعة القاصرة؟ أي ألا يشترك في الشيخ. وقوله غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه متابعات، بعضهم يسميه شاهدا، إذا اختلف الصحابي سماه شاهدا، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لو اصطلح وسماه شاهدا يسميه شاهدا، وإن سماه متابعا سماه متابعا ولا حرج في هذا. طيب، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وبعضهم يسميه شاهدا إذا قد اختلف الصحابي ولو كان المعنى مستحدا. وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. طيب، هذا الحديث الفرد أيكون صحيحا؟ والمجيب هو ابن حيدر. هذا الحديث الفرد أيكون صحيحا أم لا؟
إذا كان الذي يروي عنه،
إذا توفرت فيه شروط الصحيح فهو صحيح، وإن لم توفرت فيه شروط الحسن فهو حسن، وإلا فهو ضعيف. طيب،
قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب القريب الضعف ما لا يغتفر في الوصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به والله أعلم. إذا كان بارك الله فيكم من أجل ماذا؟ من أجل سوء حفظ، قالوا صدوق سيء الحفظ أو قالوا ضعيف فيه ضعيف يصلح للشواهد والمتابعات، هذا عند غير ابن معين. أما ابن معين فقد سئل ماذا تعني بقولك ضعيف؟ قال أي ليس بثقة، أعني أنه ليس بثقة. فمن الناس من يعتبر به ويصلح بالشواهد والمتابعات، إذا كان مستور الحال يصلح بالشواهد والمتابعات، إذا كان مجهول العين لا يصلح بالشواهد ولا بالمتابعات، إذا كان كذابا أو متروكا أو ضعيفا جدا لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات.
إذا وجدت حديث مثلا في سنة الرياضي وجدت إسناده كذاب في حفظ الشواهد ولا معذب؟
خلاص تبحث الغير. أما الذي في سنة كذاب فوجوده كالعدم.
هذا سنة الطريق ثاني.
نعم
يعني
نعم وينبغي التنبه لهذا. لماذا؟ لأن بعض الناس الذين لا يعرفون علم الحديث إذا جاء الكتاب أو الحديث من طريق كذاب ثم جاء من طريق أخرى صحيحة قالوا هذه الطريق تدل على أن تلك الطريق لها أصل، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الكذاب وجوده كالعدم، لو جاء من مئة طريق وهم كذابون كلهم وجودهم كالعدم، وإن كان يقال قد يصدق الكذوب. طيب من أجل هذا فنحن نقول إن الأحاديث المجموعة الموجودة في المسند المنسوب لزيد بن علي وإن وجدت طرق لها فهي وجودها كالعدم. لماذا؟ لأنها من طريق عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. وأيضا المحدثون أنفسهم لا يعتبرون الطريق الضعيف شيئا. للأمثلة على هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، يقولون تفرد به عمر مع أنه قد رواه أبو سعيد الخدري وغير أبي سعيد الخدري، لكن طرقهم ضعيفة فلم يعتبروها شيئا، وتجدهم يقولون تفرد به عمر.
الاعتبارات لم نذكرها لكم من ذكرها وهو وما ذكرتها الا الان. ما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو البحث. مثلا انت بحثت في حديث فوجدته من طريق قتاده وقتاده مبلغ، فأنت تريد أن تبحث في طرق أو في طرق أخرى لعله فيها يثبت فيها بالتحديد، هذا بحثك هذا يسمى اعتبارا، هذا هو الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو التتبع، التتبع من أجل أن تقف على طرق أخرى للحديث أو أن تقف على ما يشد وما يقويه. هذا شيء من تسمية الاعتبار. وربما ذكر الرجل
يكون له معنى آخر فطرد الرجل إنه يعتبر به أو لا يعتبر به، يعتبر به أو يصلح بالشواهد والمتابعات، لا يعتبر به لا يصلح بالشواهد ولا المتابعات. أما الآن فنسأله
الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه السادس عشر في الأفراد وضعف كان تارة ينفرد به الراوي عن شوقه كما تقدم، ما جاء إلا من هذه الطريقة وانفرد به ذات الراوي مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به من؟ عمر، وعن عمر علقمة بن وقاص، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. ومثل حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار. ومثل حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به تفرد به الزهري عن انس. نعم،
ما هو المغفر؟
المغفر هو شيء يوضع على الراس من حديد من اجل ان يقوه ضرب السيف ويقيه يعني بعض الناس. نعم،
الولاء
وجبته يعني نهى عن بيع الولاء أنت فيه عبد اشتريت عبد اعتقته من اشتريت اعتقت عبد فنهى فيه وقد اعتقت العبد وأقول لك فبيعني ولاءك لأن ولاءه لك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق فولاؤه لك، هكذا ما آتي إليك وأقول لك تبيع مني ولاء، الولاء لا يباع ولا يوهب. طيب يا سلام، كما قال أو ينفرد به أهل بطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد ينفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوقتان والله أعلم. هذا بعض الأحاديث يقولون هذا حديث حمص أو قد يمر به في مستدرك الحاكم من طريق الفراد عن أبي الهيثم ويقول إنه سند مصري، وهكذا أيضا ما أكثر ما يمر بنا مالك عن نافع عن ابن عمر ويكون الراوي عن مالك إسماعيل بن أبي أويس ويقول الحافظ في الفتح هذا سند مدني، وتارة يقول الحافظ في بعض الأسانيد هذا سند بصري مثل محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس، يقول الحافظ فيه هذا سند بصري.
ثم قال والله أعلم. قال وللحافظ الدار قطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أفراد رتبه فيها. ومعرفة الأحاديث الأفراد مهمة، والحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى ينبه على هذا في معجمه الصغير الذي اطلعت عليه، وهكذا في الكبير يقول خصوصا الصغير بكثرة ما رواه عن فلان إلا فلان. هذا من ماذا؟ من القسم الأول، من الأفراد الأول. قد يسمى فردا مطلقا كما تقدم، وقد يسمى فردا نسبيا. ما معنى فردا مطلقا؟ أي الحديث يدور على هذا الشيء ما رواه عنه إلا فلان، هذا يسمى فردا مطلقا. كما تقدمت لكم الأنظرة في الأحاديث، وقد يسمى فردا نسبيا. الحديث رواه الزهري، ورواه عن الزهري معمر وسفيان بن عيينة ومالك، طبعا عن الزهري ثلاثة، لكن سفيان بن عيينة ما رواه عنه إلا الثمين. والنبى يقولون تفرد بي عن سفيان الحميدي. ماذا يصنون هذا التفرد؟ يصنونه تفردا نسبيا. قال انه ازداد اثر في زياده في الثقه، اذا تفرد الراوي في زياده في الحديث من بقيه الرواه عن شيخ له، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. هذا كلام طيب، لكن الصحيح أن للمحدثين نظرا نحو زيادة الثقة فلا يردونها مطلقا ولا يقبلونها مطلقا. متى يقبلون زيادة الثقة؟ يقبلونها إذا لم يخالف من هو أرجح منه. مفهوم هذا أنه إذا خالف المرجوح زيادته مقبولة، إذا خالف من هو مماثل له زيادته مقبولة. وقلنا لإخواننا إن أحسن من تكلم على هذا الموضوع الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار، وابن رجب في شرح علل الترمذي، وجمعت جل هذا. قلنا لإخواننا إن الحجة في الحديث نحو زيادة الثقة نظرا خاصا، فهم لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا. يقبلونها متى؟ اذا لم يخالف من هو ارجح منه. اما اذا خالف من هو مماثل له، او خالف بل من هو انقص منه في العلم او في الثقه فانه يقبل. طيب، قلنا لكم ان احسن من تكلم على زيادة الثقة هو الصنعاني في توضيح الافكار، وابن رجب في شرح علل الترمذي، وجمعت جل هذا وجدت عليه في مقدمة الإجامة والتتبع. يكتب عليه من كتب العلل ومن كتب المصطلح أيضا. قال رحمه الله تعالى: صحف الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماء لم تقبل، وإن تعبد قبلت. ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوين بخلاف ما إذا نسق فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم مما رواه الباقي لم تقبل، وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطة أو حافظة. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. هذا وأخواننا زيادة الثقة الدليل على أنه يتثبت فيها ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن صلى في الناس صلاة في صلاة العشاء العتيم، يعني من الظهر أو العصر، فصلى بهم ركعتين أي وهي رباعية، ثم كلم فقال له ذو اليدين: أكثرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم تكثر ولم أنسى. وفي رواية كل ذلك لم يقل لم تكثر ولم أنسى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدقا ذو اليدين؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يصليون، فقالوا: صدق ذو اليدين. ثم صلى ثم استقبل القبلة وصلى ركعتين. هذا من جملة الأدلة التي استدل به صاحب توضيح الأسفار على أن زيادة الثقة قد يتوقف فيها ويتثبت في أمره. قال: وقد نكد الشيخ أبو عمرو بزيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر ما أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذلك رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. قال: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي زيادة تربتها طهورا عن جذعية الحراء عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوان الإسرائيلي بإسحاقه من حديثه. وذكر أن الخلاف في الغسل والإبكار كالخلاف في قبول زيادة الثقة.
مفهوم هذا أصلا الزيادة في هذا ما في كيف تكون جديد يا بلاهية، فأنها تمهيد وغلوه للنعم. الزيادة إذا كانت تجد تجريبة جديد
فإذا
بيت الشيء الذي يجب أن يكون هناك، لا 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 يجب أن يكون هناك
المسلمين
هذا الجزاء.